إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها الناس، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحدثوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تجاروا ولا تجابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. أيها المسلمون عباد الله، نبينا عليه الصلاة والسلام نهانا في هذا الحديث عن مجموعة أشياء، والذي نريد أن نتكلم عليه من هذه المنهيات قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تنافسوا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذه الأمة أن تتنافس، ولا تنافسوا مأخوذ من المنافسة. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري: المنافسة هي الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه، فهذه هي المنافسة: الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد به، أي لا يحب أن يكون الشيء لأهل آخر، وهكذا المغالبة عليه. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن المنافسة تنقسم إلى قسمين، كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى. فالمنافسة ليست محمودة على الإطلاق وليست مذمومة على الإطلاق، فالمنافسة على قسمين: قسم محمود وقسم مذموم. صلى الله عليه وسلم أن نتنافس في أمور الدنيا وفي حظوظ الدنيا. وذلك أيها المسلمون لما في التنافس في أمور الدنيا وحظوظها وأسبابها من العواقب الوخيمة ومن العواقب السيئة. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة أن تتنافس في الدنيا. أيها الناس، من تلكم العواقب الوخيمة، العواقب السيئة من التنافس في أمور الدنيا، ما جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام صالح أهل البحرين، أي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام صلح وهدنة على أن يدفعوا الجزية، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. فقدم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بشيء من البحرين، أي بجزية أهل البحرين، فسمع الصحابة الكرام عن رضوان الله عليهم بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الصبح مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انقلب صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح تعرض له الصحابة رضي الله عنهم، فتبسم صلى الله عليه وسلم في وجوههم وقال عليه الصلاة والسلام: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة بشيء من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. والصحابة رضي الله عنهم تعرضوا للرسول عليه الصلاة والسلام لما يجدونه من الحاجة الشديدة ومن الفقر العظيم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأمنوا ما يضركم، فوالله من فقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلككم. فانظر إلى هذه العاقبة الوخيمة، قرب هلكت بسبب التنافس في الدنيا فتهلككم كما أهلككم. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: فتلهيكم كما ألهتكم. فإذا لهذا السبب وغيره نهى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة من التنافس في أمر الدنيا، لأنه سبب للهلاك، سبب للانشغال عن طاعة الله عز وجل. فتلهيكم كما ألهتكم. ومن تلكم العواقب أيها الناس ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ أي كيف يكون حالكم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نكون أو نقول كما أمرنا الله، أي نحمد الله عز وجل ونشكره ونسأله المزيد من فضله. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: تتنافسون. إذن ما هي النتيجة؟ ما هي عاقبة التنافس في الدنيا؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتباغضون ثم تتدابرون، أو نحو ذلك مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فتأملوا أيها الناس إلى هذه العواقب، إلى ما يجر التنافس في الدنيا: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتباغضون ثم تتدابرون. هذه العواقب: التحاسد، التباغض، التدابر بين المسلمين، التقاطع، التقاتل فيما بينهم. ما هو السبب؟ إن السبب يا عباد الله لهو التنافس في أمور الدنيا وحظوظها. فالتنافس يدعو إلى هذه الأمور وإلى هذه الرذائل، فلذلك عباد الله حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التنافس في أمور الدنيا، لأن الناس إذا تنافسوا في الدنيا وفي حظوظها وأسبابها وجهلها تحاسدوا تبارزوا تقاطعوا تجادلوا تقاتلوا، وهذا هو واقعنا لا مزيد عليه. ما هو سبب الفتن والمشاكل بين الناس؟ والتحاسد والتبارز والتقاطع والتجادل والتقاتل، إنها الدنيا يا عباد الله والتنافس فيها. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا تنافسوا. وفق الله جميعا لمن يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الناس، سبق أن التنافس على قسمين، قسم محمود وقسم مذموم. ويا ترى إذا نظرنا إلى حالنا وإلى الله المرتفع من حالنا، إلى أي أو في أي قسم نحن نتنافس؟ إذا نظرنا إلى حال كثير من المسلمين لوجدنا أن التنافس فيما بينهم إنما هو في حظوظ الدنيا وفي أسبابها وفي جمعها. هل يتنافسون في أمور الآخرة؟ هل يتنافسون في الأعمال الصالحة؟ لا تجد هذا إلا من رحم الله عز وجل، وقليل وقليل ما هو. وإنما التنافس العظيم في بين الناس إنما هو في أمر الدنيا. ولذلك كما سمعتم أيها الناس، حصل في أوساط المسلمين ما يحصل مما يرى ويشاهد من الفتن والمشاكل ومن التحاسد والتقاطع ومن التدابر ربما بين الأب وابنه، بين الأخ وأخيه، بين الجار والجاره، ليس ثم إلا الدنيا التنافس عليها والتقاتل من أجلها يا عباد الله. فهذا الحال لا ينبغي عليه أن يكون مسلم، فالله سبحانه وتعالى إنما حثنا على التنافس في أمور الآخرة وفي نعيم الجنة. فلماذا نتنافس معاشر المسلمين في خطاب الدنيا الزائل الذي لا نأخذ منه شيئا؟ جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس على حصير، أي مضطجع على حصير قد أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هم فيه، أي من النعيم والرفاهية، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحال على حصير قد أثر في جنبك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فلماذا نتنافس يا عباد الله في هذه الدنيا؟ لماذا نتقاتل من أجلها؟ لماذا نتحاسد من أجلها؟ نتبارز من أجلها؟ نتقاطع من أجلها؟ نتدابر من أجلها؟ وإنها دنيا زهيدة. أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ المؤمن جنته في الآخرة، له الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. تأمل أيها المسلم، المؤمن في الدنيا كأنه مسجون، متى يخرج عنه إلى جنته الحقيقية؟ إلى الآخرة. جاء في سنن الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي قال نام النبي عليه الصلاة والسلام على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقيل: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت الشجرة ثم تركها، أو قال راح وتركها. انظروا يا عباد الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا، لو كانت الدنيا مكرمة لأكرم الله بها أكرم الخلق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر وقد ضرب على منكبيه لينتبه لهذه الوصية العظيمة: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. إلى غير ذلك معاشر المسلمين من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في التحذير من الدنيا والتقليل من شأنها. فإذا أيها الناس عباد الله، فالحذر الحذر، العمل العمل بوصية نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتنافس في هذه الدنيا ولا تنافس. فإذا أردت يا عبد الله أن تنافس فنافس في أمور الآخرة، نافس في نعيم الجنة، نافس في الأعمال الصالحة. فهذا هو التنافس المحمود الذي بإذن الله عز وجل سنتكلم عنه في الجمعة الآتية. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والرضا والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وآخر دعوانا أن الحمد لله.